ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا للظهيرة ليوم الاثنين الموافق 15 يناير عام 2024. ولكن في البداية إليكم أهم العناوين. ثلاثة وخمسين قتيلا وجريحا حصيلة القصف الجوي الذي تعرضت له صوبة المحطة جنوب الخرطوم. مساعي لتنظيم مؤتمر للصلح بين قبيلتي الهبانية والسلامات بجنوب دارفور. تنسيقية لجان المقاومة الولاية الشمالية تحذر من محاولة إرهاب الناشطين وملاحقتهم. ومن الدعم السريع تعتقل بأم درمان عبد الجليل الباشا مساعد رئيس حزب الأمة القومي. وإليكم التفاصيل. قالت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام جنوبي العاصمة الخرطوم إنه حصيلة قتلى القصف الذي تعرضت له منطقة صوب المحطة خلال الأسبوع الماضي بلغت 18 قتيلا و35 جريحا. وذكرت الغرفة في تقريرها الأسبوعي الذي حصلت عليه راديو دبنجا أن غرفة طوارئ صوب المحطة قامت بعملية رصد وتقصي بخصوص المجزرة التي خلفت 18 قتيلا و35 جريحا خلال الأسبوع المنصرم. اعتقلت قوة من الدعم السري في منطقة أم درمان مساء السبت عبد الجليل الباشا مساعد رئيس حزب الأمة القومي واقتادته لجهة غير معلومة ولم يطلق سراحه حتى اللحظة. كما اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض صباح السبت أيضا الطيب محمد أحمد عضو المكتب التنفيذي للحزب بالولاية وخطيب مسجد أبا أيوب الأنصاري ورئيس أمانة المهنيين بالحزب واقتادته إلى مقرها بالولاية دون إبداء أي أسباب. وأدان حزب الأمة القومي في بيان هذه الاعتقالات ووصفها بأنها غير مبررة بحق قياداته وكوادره وكوادر القوى السياسية والناشطين بالولايات المختلفة. وحمل الحزب في بيانه قيادة الدعم السري بأم درمان والاستخبارات العسكرية بالنيل الأبيض مسؤولية سلامتهما وكافة المعتقلين وطلب بإطلاق سراحهما فورا وكل المعتقلين المدنيين لدي الطرفين. حذرت تنسيقية لجان المقاومة الولاية الشمالية ما وصفتها بحكومة الأمر الواقع في الولاية الشمالية من محاولة إرهاب الناشطين أو ملاحقتهم وأكدت مواصلة أنشطتها دون وصاية أو تهديد من أحد. وطلبت تنسيقية الولاية الشمالية في بيان لجان الخدمات والتغيير في كل أنحاء الولاية لرفض قرار حل لجان الخدمات الذي لا يستند على سند دستوري أو قانوني مؤكدة إنها صادرة عن القوى الظلامية التي تحاول قطع الطريق على الثورة وإعادة فلول النظام البائد وعدم تسليم أي أصول أو مستندات ومواصلة نشاطاتهم دون تردد. استقبلت قيادة الدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور وفدا أهليا من ولاية شرق دارفور برئاسة العمدة العاجب كبور شقرا وذلك في إطار التنسيق لتنظيم مؤتمر للصلح بين قبيلتي الهبانية والسلامات اللتين اندلع بينهما نزاعا مسلحا الشهور الماضية راح ضحيته العشرات من الجانبين. وقال رئيس الوفد الأهلي العمدة العاجب كبور لراديو دبنجا إنهم بذلوا جهودا كبيرا في الفترة الماضية لأجل حقن دماء أبناء القبيلتين وذكر إن الوفد جلس مع الطرفين أكثر من 10 مرات أفلح خلاله من وقف العدائيات. أعلنت الكتلة الديمقراطية الأحد تلقيها دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد مشاورات مع الرئيس الفاكير مياردت في جوبا خلال الشهر الجاري لمناقشة إمكانية وقف الحرب المستمرة في السودان. وفي اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة التقى مستشار رئيس جنوب السودان تودغلواك رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر المرغني بحضور نور الدائم طه ومعتز الفحل وحسين مناوي ونور الدين بركات. وقال المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية محمد زكريا في تصريح صحفي إنه مستشار رئيس جنوب السودان تودغلواك سلم الكتلة الديمقراطية دعوة رسمية لزيارة جوبا خلال يناير الجاري لبحث وقف الحرب والتشاور حول الحوار السوداني. مستمعينا الأعزاء لهنا بقدم لكم زميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة بقية النشرة.
أثار بيان رفض وزارة الخارجية السودانية ومجلس السيادة مشاركة الحكومة في قمة الإيجاد ردود فعل واسعة النطاق بين السودانيين في وقت أعلن فيه بالمقابل قائد الدعم السريع حميتي مشاركته في القمة المقرر لها الخميس القادم بمدينة أنتيبي اليوغندية. ووصف السفير الصادق المقلي موقف وزارة الخارجية السودانية من القمة بأنه مخزي ودبلوماسية تدار بأسلوب الشفع والحردان. وأكد لراديو دبنغ أن وزارة الخارجية تعرف تماما أن الدولة معزولة دوليا وإقليميا، فبدلا أن تعمل الدبلوماسية على تجسير العلاقات وفك طوق هذه العزلة، اتجهت لموقف يفاقم العزلة. وأضاف السفير المقلي في هذا الخصوص:
الخارجية تعرف أن الدولة يعني معزولة دوليا وإقليميا، بدلا من أن تعمل الدبلوماسية على تجسير العلاقات وفك طوق هذه العزلة التي يعني منها السلام منذ انقلاب أكتوبر 25، يعني موقفها هذا يفاقم هذه العزلة. يعني افتكر ده الغمة دي نفاج ممكن أن تنفذ به الدولة لإيجاد مخرج لهذه لازمة، يعني الأسباب دي افتكر إنها أسباب واهية جدا التي دفعت بها لمقاطعة الغمة. ولا أدري يعني لا تعلم الخارجيين هناك ملفات أخرى تهم السودان، سوف يجد السودان يعني فرصة إبداء موقفه تجاه كل هذه القضايا بالتأكيد.
وفي ذات سياق قال سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة قيادة صندل أن الرد الخارجية السودانية برفض الدعوة المقدمة من منظمة الإيجاد لمناقشة مسألة وقف إطلاق النار جاء متسقا مع خطاب البرهان في جبيت الذي كان مخيبا لآمال السودانيين في وقف الحرب. أعلن مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبه بالقمة التي ستعقدها الإيجاد يوم 18 يناير الجاري لبحث التوتر بين الصومال وأثيوبيا والوضع في السودان. وقال المكتب أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وقف إطلاق النار وحل النزاع في السودان. أكد قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان التزام الحكومة بالتحول الديمقراطي والفترة الانتقالية التي تنتهي بالانتخابات العامة. وجاء تأكيد البرهان خلال لقائه يوم الأحد بمدينة بورت سودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمتان العمامرة. من جانبه أعرب العمامرة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها بتضافر جهود السودانيين والحادبين على مصلحة السودان. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة أن المبعوث العمامرة الذي يزور بورت سودان هذه الأيام هو في رحلة استكشاف للتعرف على الرؤية السودانية بهدف بلورة خارطة الطريق تقدم للأمين العام للأمم المتحدة حول كيفية معالجة الأزمة في السودان. وأوضح عقار بعد لقائه بالعمامرة أن الحرب في السودان لها أبعاد إقليمية ودولية لا بد من مناقشتها. شهدت عدة مناطق بأم درمان القديمة اشتباكات بين الجيش والدعم السريع كانت أشدها في حي العمدة وود نوباوي والسوق الشعبي. وفي السياق واصل الجيش غارات الطيران على مناطق تمركزات الدعم السريع في جنوب الخرطوم وبري والمنشية، فيما قصفت مدفعية الدعم السريع القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة. وأفاد شهود بأن الجيش قصف عدة مواقع للدعم السريع في ساعات الصباح الأولى في محيط سلاح المدرعات وأحياء الصحافة وجبرة، بينما قصفت المسيرات التابعة للجيش مواقع في منطقة شرق النيل وحي بري والصفا وأركويت مواقع تمركزات الدعم السريع. وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من محيط السوق العربي بالخرطوم وأحياء أم درمان القديمة. ارتفع عدد قتل القصف المدفعي على منطقة السلمة القديمة جنوب الخرطوم إلى 13 مواطن بعد وفاة الشابة حليمة سليمان آدم متأثرة بجراحها. وكان القصف المدفعي على المنطقة حدث يوم الخميس الماضي بحسب بيان صادر من غرفة طوارئ جنوب الحزام. والقتلى هم العبيد الصديق أبو روب، أحمد حاج طاها، عوض آفية، عثمان أحمد، بدر الدين محمد الفكي، عبد القادر عدلان، صديق عبد الفتاح أبشنب، علي الشيخ بابكر، صلاح إبراهيم، زوجة صديق سكيكرة، محمد الفكي، الطفل حاكر منهل حاكر، وحليمة سليمان آدم. قبل قرار والي الشمالية بحل لجان التغيير والخدمات وحظر أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالولاية بردود أفعال واسعة النطاق داخل وخارج السودان. وسبق قرار والي الشمالية حظر ولاية نهر النيل قبل أيام أيضا أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالولاية ووجه المرسوم الذي أصدره لشمالية بحل لجان الخدمات والتغيير بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية، وطالب والي الشمالية المدراء التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان بديلة بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية. أكدت أحزاب الأمة والبعث الأصلي والشيوعي ضرورة العمل على الوقف الفوري للحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل 2023، وشددت الأحزاب في لقاء جمعها بالقاهرة الجمعة الماضية على التأمين بضرورة وحدة السودان شعبا وأرضا وسلامة أراضيه واستقلاله، وأدانت في بيان مشترك الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع والقصف العشوائي المدفعي والجوي على منازل المواطنين من قبل الجيش السوداني والاعتقالات المتكررة للمدنيين والناشطين السياسيين ولجان المقاومة من قبل طرفي الحرب. دعت بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، ورحبت في بيان بالمعلومات المتعلقة بالوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 من شهر أبريل 2023. تشهد محطات الوقود بولاية سنار صفوفا طويلة من أجل الحصول على البنزين، وانعكس شح الوقود في سنار على الشارع العام وحركة المواصلات العامة، مضطر أعداد كبيرة من المواطنين للسير على أرجلهم إلى أماكن العمل والأسواق. وأكد مدير إدارة البترول بسنار حيدر إبراهيم أن موقف البنزين والغاز بالولاية ضعيف، حيث وصلت عدد 4700 جالون من بورد سودان، وأوضح أن سعر الجالون يتراوح ما بين 7800 جنيه، ورجع ذلك إلى معاناة أصحاب الشاحنات في الطريق بسبب ظروف الحرب. اقتحمت قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني صباح الأحد منطقة تعدين الذهب في وادي العشار التابع لمحلية هيا بولاية البحر الأحمر، وقامت القوى العسكرية التي تضم عدد كبير من عربات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة بنصب ارتكاسات في المداخل المؤدية إلى سوق المنطقة ومواقع شركات تعدين الذهب، وصاحبت الحملة إجراءات تفتيش مشددة استهدفت توقيف بعض من المواطنين المتواجدين بالمنطقة من الذين لم يحملون مستندات إثبات شخصية، كما استهدفت أصحاب المواتر والعربات التي لم يحمل أصحابها أوراق ثبوتية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الاتحادية عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحزبة والحزبة الألمانية في يوم 22 وحتى 27 يناير الجاري. وكانت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق الحملة في 15 من الشهر الجاري، لتعود وتعلن عن تأجيلها ل 22 نسبة للتعقيدات اللوجستية مما تسبب في تأخير وصول المعينات وتوزيعها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الناشط الأستاذ صلاح محمدي ليطلعنا عن آخر التطورات في مدينة بابنوسا عقب نزوح أغلب سكانها منذ يوم الثلاثاء خوفا من وقوع مواجهات بين الجيش والدعم السريع في المدينة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح في راديو دبنجا.
تفرقت مدينة بابنوسا بنسبة كبيرة، ربما تصل إلى 90% منها. لو أردنا الدقة نقول ما بين 80 إلى 90% من الأسر غادرت مدينة بابلوسا إلى المناطق المجاورة بكل الاتجاهات، يعني من الناحية الجنوبية والناحية الغربية والناحية الشمالية يعني. وتكدست هذه الأسر في المدارس القشية اللي هي أصلا منتهية وفي تحت الأشجار وفي ظل ظروف بتاع برد قارس جدا، وكمان في نفس الوقت في مشاكل بتاع مياه شرب يعني، إلى جانب الفقر الذي يعيشه الناس قبل عملية المغادرة أصلا في ظل غلاء طاحن جدا. والآن يعني هذه الأوضاع مجتمعة تعتبر أوضاع إنسانية سيئة للغاية، وربما قريبا وصلت إلى الكارثة، ولأن كل المصالح مصالح الناس كلها في الحقيقة تعطلت تماما يعني.
الإشكالية الحقيقية خلت الناس إنهم يطلعوا شنو؟
ما هو أصلا كان في محاولة من الإدارة الأهلية والأعيان لصرف أنظار قوات الدعم السريع من اجتياح الفرقة 22 التي تقع تقريبا في نصف البلد يعني أو في نصف المدينة. عليه عندما وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود وتأكد الناس من حتمية اجتياح قوات الدعم السريع أو الهجوم على الفرقة 22 في بابنوسا، بدأ الناس في مغادرة المدينة.
نعم، والمغادرة بدأت بتين؟
المغادرة بدأت من يوم يعني من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء والخميس يوم الجمعة تقريبا. لم يبقى في مدينة بابنوسا إلا من انقطعت به السبل يعني، إلى جانب القليل جدا من الأسر أبقت نفر نفرين في البيوت من أجل الحراسة ومن أجل كذا يعني.
يعني لو جينا تكلمنا حول يعني الاتفاق، يعني الحاجة اللي اتضحت بالنسبة للناس لفشل المحاولة بتاعت الإدارة الأهلية شنو؟ هم أعلنوا إنهم وصلوا لطريق مسدود، ولا في قرار طلع من قيادة الدعم السريع هناك بإنهم هم هيهجم على قيادة اللي هو الفرقة بتاعت الجيش الموجودة في بابنوسا؟
كمية الحشود التي أحاطت ببابنوسا من الجهتين، من جهة الغرب في منطقة الطبون ومن جهة الغرب الجنوبي في جهة البطيخ وسموعة وإلى المجلد في الجهة الجنوبية، كمية هذه الحشود هي استنتج الناس منها إنه هذه الحشود لابد من النقطة الثانية وجود ثلاثة لواء من يعني ثلاثة ضباط من رتبة اللواء كلهم متواجد في المجلس
من قيادة الدعم السريع.
من قيادة الدعم السريع إلى جانب إنه الإدارة الأهلية فعلا عملت تنوير في حتات محدودة ولكن تناقلوها الناس يعني لأنه نحن فشلنا في إنه نجعل من بابنوسة منطقة بعيدة عن المواجهات بين الدعم السريع والفرقة 22 وبالتالي أصبح الهجوم بتاع قوات الدعم السريع أصبح مؤكد أو حتمي. هذا الكلام انتشر بصورة سريعة جدا جدا في أوساط الناس لأنهم في الأساس كانوا يترقبون وكانوا يعني يتتبعون بصورة لصيقة جدا سير هذه المفاوضات ولذلك حالما تأكدوا من أنه الهجوم أصبح مؤكد طوال بدأوا الناس في هنا إلى جانب ما ذكرته من الحشود التي يعني شبه أحاطت ببابنوسة من الجهتين يعني الغرب والجنوب.
وخلال منذ يوم الثلاثاء حتى الآن الوضع الأمني كيف على حسب يعني المعلومات المتوفرة لديكم يعني داخل المدينة والتحركات بالنسبة للطرفين سواء كان الدعم السريع أو الجيش في الحامية بتاعت بابنوسة؟
الطيران الحربي نفذ غارة جوية في منطقة التبون في يوم الخميس وستر الله سبحانه وتعالى لم يصب من المدنيين أي حاجة وما سمعنا أنه قوات الدعم السريع تدمرت لها آلية ولا جرح فيها زول ولكن ليلة البارحة اللي هو مغرب يوم الأحد نفذ الطيران الحربي مجموعة من الغارات نتجت عنها عملية بتاع 9 براميل وقعت في منطقة سموعة إلى الجنوب الغربي من مدينة بابنوسة حوالي 40 كيلومتر 9 دانات سمعها الناس في مدن المجلد بابنوسة والتبون لكن لحد الآن نجد أي تفاصيل عن ما سببته هذه الغارة الجوية المكونة من نحن ما عارفينها كم طائرة لأنها جات بعد صلاة المغرب بقليل وبالتالي الطيران الحربي الآن عامل في الحقيقة زعزعة للناس بصورة كبيرة جدا يعني حتى الناس الذين خرجوا من بابنوسة إلى المناطق المجاورة الآن وجلون جدا وخائفون وتتملكهم حالة من الذعر خوفا من تنفيذ الطيران الحربي لضربات يمكن في الأيام القادمة.
يعني المناطق النزحوا فيه والناس الآن يمكن أن يتعرضوا لقصف من قبل الطيران إذ لم يعني يتم توضيحه وتحديد المناطق المتواجدين فيها؟
والله نحن لا نعلم الطيران كيف ينفذ غاراته ولكن الشيء عارفينه إنه كل المناطق اللي نزحوا لها الناس عرضة قياسا بما تم ليلة البارحة وقبل يومين سابقين لأنه قبل يومين نفذ الطيران الحربي غارة في الأحياء الشرقية لمدينة التبون ودي مدينة الآن اكتظت بالنازحين من مدينة المدنة بصورة كبيرة جدا جدا. أيضا هنالك بعض الإشكالات ظهرت من التواجد الكثيف لقوات الدعم السريع هنالك بعض التجاوزات يعني تمت للناس في سوق التبون في قبل ما يمشوا من سوق التبون اللي هو امبارح هم تحركوا إلى مدينة المجلد ولكن حتى في مدينة المجلد هنالك من يتحدث عن بعض الاعتداءات على المواطنين المدنيين هنالك من يقول إنهم اغتصبوا تلفونه أو أخذوا منه بعض الأموال التي كانت بحوزته أو بعض الأغراض لكن لم تشهد المدينة مثلا اعتداءات على المنازل أو على الأسر ولكن في الشوارع وكذا كلام كثير طبعا يتحدث الناس عن بعض الانتهاكات التي تمت لبعض الناس يعني الشباب بالذات
من قبل قوات الدعم السريع أفراد ينتمون
من قوات الدعم السريع ومن قبل القوات التي يعني كأنه تنكرها قوات الدعم السريع ويقولون أن هؤلاء الناس ما تابعين لنا أو دين الناس يعني هم قوات بتاع مساندة ولكن ما منضبطين وكلام من النوع ده يعني ولكن المواطن لا يعرف غير الدعم السريع يعني
نعم
من يجي يعتدي باسم الدعم السريع المواطن يعتبر أنه هذه اعتداءات من الدعم السريع
نعم طيب يعني هسل المواطنين يعني كما ذكرت أنه 80 إلى 90% من الأسر خرجت من مدينة بابونوسا، والآن هم خارج المدينة وفي ظروف إنسانية صعبة. ماذا يريد اللي هو النازحون الآن؟ يعني الحاجة اللي يعني هم يتحدثون عنها بحيث أنه يجدوا الأمن أو الاستقرار أو العودة إلى مناطقهم أو منازلهم.
والله الناس أول حاجة تشكو من عملية يعني وصول البضائع للناس، يعني السلع الضرورية دي مسألة رئيسية أدت إلى غلاء طاحن جدا جدا مع توقف مصالح الناس. النقطة الثانية هم يعني عندهم احتياجات حتى ولم يتحدثوا بها، يعني احتياجاتهم يعني تقدر نقدر نحصرها نحن في عملية إنهم الأول يحتاجون إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب والبراكين، وإذا في خيم أو ما شابه ذلك يعني، فدي احتياجات أساسية قد لا يتحدث الناس بها وكذا. وكذلك الأدوية، يعني الآن ما في إنسان بيمشي له لحتة بيلقى فيها دواء، يعني اعتبارا من النزلة إلى الأمراض المزمنة وحتى الأدوية مفتزة للحياة، ما في مركز صحي شغال، ما في أي مستشفى شغال أساسا. الناس نزحوا إلى مناطق لا تعرف إطلاقا، لا تعرف حتى المراكز الصحية أصلا ما في. وبالتالي تحس بأنه كثير جدا جدا من الحالات بتاعت الولادة ارتفعت فيها نسب الوفيات أثناء الولادة، وكثير من النسوان أبنائهم توفى في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا. يعني هم بيعيشوا في ظروف ما معتادين عليها على الإطلاق.
بالنسبة للموقف بتاعت الإدارات الأهلية الآن، هل هم استسلموا على أساس أنه خلاص ما في حل؟ يعني الخطوة بتاعهم أو الجهود بتاعهم يعني بعد بالفشل، واستسلموا على ذلك لحتمية المواجهة، ولا في مساعي أنه بقدر إمكانهم يمكن أن يعني ينقذوا الموقف؟
هو ليس هنالك أمل في إنقاذ الموقف من حيث الهجوم على الفرقة، ولكن الأعيان والإدارة الأهلية تفكروا في عملية بتاعت حماية لمنازل الناس وحماية للمراكز الحيوية اللي هي زي الدوانكي والمستشفى وبعض المستوصفات الموجودة والصيدليات والسوق، لأنه لا قدر الله إذا انجرح زول بقذيفة طائشة أو بطلقة طائشة ما حيجد إزعافات أولية حتى. وبالتالي المفاوضات الآن اتجهت إلى أنه يعني إيقاع الدعم السريع بعملية حماية بقدر الإمكان لمنازل الناس التي تركوها أو الذين موجودين فيها وهم لا حول لهم ولا قوة، وهنالك كبار السن والمرضى بيطالبوا بحماية للأحياء وللسوق والمراكز الحيوية كالدوانكي مثلا اللي ممكن توفر للناس في ظل هجوم بات مش محتمل بات مؤكدا.
نعم. طيب بالنسبة للاتصالات، يعني الآن في إشكاليات في الاتصالات في الكهرباء بتواجه عدد من المناطق في ولايات كردفان، قدر شنو الاتصالات يعني متاحة بالنسبة للناس في ظل يعني تفرقهم، وكيفية تأثير ذلك على حياتهم؟
نعم، هي المسألة بتاعت الاتصالات يعني دخلت كحاجة مهمة جدا وضرورية جدا للناس في حياتهم اليومية، يعني لا يستطيعون تسير حياتهم دون هذه الاتصالات. وبالتالي هنالك انقطاعات طويلة المدى، يعني مثلا في يوم من الأيام انقطعت الثلاثة شبكات من مدينة بابونوسا لمدة شهرين، ما أدخل الناس في وضع صعب جدا جدا، خصوصا وأن هنالك كل الناس يعني باتت تعتمد على التطبيقات البنكية في عملية مصاريفها، في ظل انعدام الأمن الموجود لا يستطيع أحد حمل نقود يعني نقدا في جيبه أو في بيته أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى أنه هو أصل الكتلة النقدية المتواجدة في هذه الأسواق أساسا هي ضعيفة للغاية قياسا بتداولات الناس يعني بيعا وشراء. وبالتالي كل الناس كانوا بيعتمدوا على التطبيقات البنكية، فعندما تتوقف الاتصالات تتوقف هذه التطبيقات، وبالتالي يدخل الناس في مسألة صعبة جدا جدا كما حصل قبل يعني الاتصالات من ما جات الآن عندها حوالي 10 أيام، لكن قبلها كانت قطع الاتصالات الثلاثة شبكات لمدة شهرين، الناس دخلوا فيها في عذاب وعنت ورهق شديد جدا جدا. الآن الاتصالات جاءت تجد المنطقة الفلانية مثلا غرب بابانوسا بيعملوا بشركة أريبة، والاتجاهات الجنوبية ومدينة بابانوسا ذات نفسها بتعمل الآن فقط بسوداني، وهي متقطعة طبعا نوع ما، يعني يمكن تقطع في اليوم 6-7 ساعات، ولكن في نهاية المطاف بتجي. كل هم الناس الآن مضبوط في أن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم هذه الاتصالات، لأن بدونها تستحيل الحياة إلى حاجة صعبة جدا يعني.
نعم، والناس بيتكلموا هسه يعني يمكن في مبادرات ماشا اللي هو التوجهات بتاعت القوى المدنية بخصوص مبادرة إيجاد، كل الجهود المبذولة من قبل القوى المدنية على أساس أنه يكون في حل سياسي لإيقاف الحرب وعودة الناس إلى مناطقهم ومنازلهم وعودة الحياة الطبيعية. الناس بيتكلموا شنو في الموضوع ده، وأولويات الناس شنو يعني الحاجة اللي هم بيركزوا عليه بخصوص الجانب بتاع التحركات السياسية من أجل إيقاف الحرب؟
طيب، كل الناس الآن متعلقون بأمل واحد، هو وصول التنظيمات السياسية التي تكتلت في ما عرف به تقدم. أملهم الوحيد في إنه هذا التكتل يتسح حتى يتمكن من وقف هذه الحرب في عملية سياسية، لأن الناس كل الناس بما في ذلك الرعاة والمزارعون والناس الذين كانت ليست لديهم أي متابعة للشأن السياسي، الظروف ظروف الحرب أجبرت الناس للمتابعة الدقيقة لما يعرف بسير الحرب وكيفية وقفها، وبالتالي الناس يعملون عمل عريض جدا في إنه هذه الحرب يجب أن تقف بعملية سياسية ولا أمل غير ذلك. الناس يئسوا من عملية حسم هذه المعركة عن طريق الحرب، سواء كان لهذا أو لذاك.
نعم.
وبالتالي كل الناس آمالها معلقة على العملية السياسية، ولكنهم كذلك على يقين بأنه يعني الناس باتت تعرف تماما يعني أنه هذه الحرب المصر والذي يصر على استمرارها هو طرف الجيش السوداني أو القوات المسلحة السودانية، وبالتالي بيفتكروا أنه هذا الجيش السوداني ليست له علاقة أساسا بالأوضاع بتاعة المواطنين وما يعانوه وما دخلوا فيه أساسا من رهق أزهق الأرواح ودمر الناس وسرد الناس، ولذلك بيفتكروا إنه هذا التعنت يجب أن ينتهي يعني بطريقة أو بأخرى، ولذلك هم يعملون في عملية سياسية تنهي هذا الحرب، رغم أنهم متأكدين من أنه هذا الجيش وهذا الذي يقوده برهان لا يمكن أبدا أن يوافق على توقيع اتفاق سلام يجنب الناس كل هذه المآسي وهذه الكوارث التي هم يرونها إنه أسوأ ما يمكن أن يمر على شعب على الإطلاق.
نعم.
في وجه الأرض.
شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح على الإفادات القيمة حول الوضع في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان، على أمل أن نلتقي في لقاء جديد. شكرا جزيلا لك.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة سعيدين جدا أن نستضيف الدكتور حامد التجاني علي، الأستاذ بإماحة الدوحة للدراسات العليا والعميد السابق لكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة بإماحة الدوحة للدراسات العليا، للحديث حول الخسائر التي حدثت جراء الحرب وما يترتب عليه من إجراءات لمعاركة الأوضاع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا أستاذ محمد سليمان.
دكتور حامد التجاني علي، فيما يتعلق ب يعني الحرب بتاعت 15 أبريل يعني أدت لتدمير البنية الاقتصادية في السودان، وكثير من الشركات والمؤسسات كلها يعني انحارت وتحتاج يعني لجهود كبيرة للإصلاح. ما هو تعليقك؟
شكرا جزيلا. أولا الواحد يترحم على أرواح الشهداء من أبناء الشعب السوداني وقواته المسلحة، وأيضا نسأل ربنا أن يلطف بكل أهلنا اللاجئين والنازحين، كان في دارفور، كان في شرق السودان، كان في الخرطوم، كان في مدني. وهذا الحرب يعني ما كان ينبغي أن نتحدث في السودان، لكن طبعا قصر نزل الساسة الذين أداروا الفترة الانتقالية بكل فشل للأسف، وأطماع الميليشيا الدعم السريع والحاضنة السياسية بتاعها والقوى الإقليمية اللي كانت مساندة، هدفهم أنه كانت سيطرة على الدولة السودانية وإحلال الشعب السوداني بشعب وتدمير البنيات الاقتصادية وإفقاره. دي كان واحد من السياسات الموجودة والسياسات الواضحة. والآن التدمير التم للبنية التحتية والاعتداء المباشر على ممتلكات المواطنين من قبل الميليشيا، عشان أنا بكون واضح ما بقول كلام مغلق، اعتداءهم على المواطنين، اعتداءهم على الأرواح ونهبهم لممتلكات المواطنين، كانت سياسة مدروسة، سياسة ممنهجة، لأنك عشان تروض الشعب السوداني ده لابد تفقيرهم زي ما حصل في دارفور. الآن القوة بتاع دارفور الحية كلها الآن قاعدة في المعسكرات وفي اللجوء وفي النزوح، الناس الآن قاعدة في فقر، خلاص إرادتهم بقت انتهت، إرادتهم الآن بقى مختطفة، ما عندهم إرادة، إرادتهم اختطفت. بهذه الطريقة أيضا برضو الناس بيفكروا الشعب السوداني عشان يختطفوا قراره، عشان يكونوا قاعدين يجروا في القابات يختفوا، يمشوا في المدن ويختفوا ويهاجروا إلى 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 مصر، يهاجروا إلى محلات أخرى، عشان في نهاية الأمر البلد ده يخلو للآخرين. والفي ده سياسة بتاع إبدال وإحلال وإفقار. بالنسبة للسودان الدمار اللي حصل فيه، إحنا محتاجين أقل حاجة 20 سنة من الأمل المضني عشان نرجع للوضع بتاعنا اليوم. الآن هنا إذا اتدمرت البنية الاقتصادية، القطاع بتاع البنوك اتدمرت، اتدمرت القطاع بتاع التعليم والقطاع الصحي والمستشفيات، يعني تكاد تكون إنه مؤسسات الدولة الحيوية اللي بيأثر على حياة المواطن تكاد تكون إنها اتدمر بفضل إنه الناس عندها قصر بتاع النظر، ولأنه الموجودين في الساحة السياسية دي ما يستحق إنه والله يحكم شعب السودان العظيم، الشعب ده ما بيستحق هؤلاء.
طيب فيما يتعلق بتدمير البنية الاقتصادية، يعني كخبير اقتصادي، يعني التقديرات كم السودان خسر كم يعني في الحرب ده فيما يتعلق بتدمير البنيات الاقتصادية والحيوية؟
طبعا انت الان انت بتدم هنا في التدمير للثروة، حصل تدمير للثروة، وبفتكر انه التقديرات بتاعت التدمير اللي تم للسودان الان للأصول بتاعت الدولة وللقطاعات الانتاجية وللسرقات التي تمت برضو، يعني دي لا تقل عن 120 مليار دولار، لا تقل عن 120 مليار دولار، ولسه الآن حتطلع يعني ومحتاج المسألة دي لدراسات دقيقة جدا وتقييم دقيق، لكن الآن التقديرات في حدود 120 مليار دولار عشان الاقتصاد يتعافى، الدولة عشان يتعافى عشان تسترد العافية بتاع 120 مليار. دي حكاية بتاعت الميزانية بتاعت على الأقل دي ميزانية بتاعت 12 سنة، يعني احنا الميزانيه بتاعتنا حوالي 12 مليار 11 12 مليار دولار، انت الان مدمر حوالي 120، كثيره جدا يعني 120 مليار دولار، دي بيعادل الميزانيه بتاعت الدوله كله لمده 10 سنوات، يعني ده مبلغ ضخم جدا بالنسبه للمقدرات بتاعت السودان. والمبالغ دي اذا كانت يعني كل مره نقول اذا كانت يعني صرفت في اشياء اخرى اللي تغيرت الوضع في السودان. فلذلك احنا عندنا حقيقة السياسة في السودان بقى عامل بتاع هدم مش عامل بتاع بناء، واي اتجاه انه نقلل من مسألة الاحتكاك السياسي العنيف انه يكون الدولة دي تدار بأسس علمية وبتقنقراط وفنيين سيساعد كثيرا جدا في احلال مشاكل كثيرة جدا للبلاد، لكن ترك هذا البلد لهؤلاء الساسة الموجودين الان في الساحة السياسية لا يوجد منهم خير بالنسبة للسودان.
طيب يعني كيف يتعافى السودان يعني بعد ما انه قلت الان انه 120 مليار دولار دي الخسائر لحد الان وفي ظل الحرب ولسه الحرب مستمرة، يعني ممكن تاني يكون في مبالغ اضافية، فانه كيف يتعافى السودان في ظل الحرب؟
عشان يتعافى البلد اولا الشعب السوداني 98% المصالح اتضررت والآن بدأ إنه يدافع عن نفسه، وبدأ الآن يحرك تعبية شعبية وقوة شعبية وحشد شعبي. احنا دارين انه من هذا الحشد الشعبي يخرج برنامج سياسي، برنامج اقتصادي، برنامج اجتماعي، برنامج للمصالحات. ودي يتأتى انه دير اول ما يكون نفسهم بطريقة طبيعية للناس يتجردوا، الفين ذاته يتجردوا من الحزبية، يكونوا كسودانيين بس لمصلحة السودان، يطلع منها برنامج ويطلع منها قيادات. همها الاول هي إعادة البناء، إعادة البناء، لأنه مشكلة السودان الحقيقية مشكلة بتاع فقر، مشكلة بتاع بتكلم عن العدالة والتوزيع وكذا، مش مسألة توزيع، مسألة بتاع إنه ما في إنتاج، أنت لابد تنتج عشان بعدين توزع. الناس كله يقول دارين نوزع، لا، ما في توزيع قبل الإنتاج، تنتج وبعدين توزع، صح؟ يكون التنمية متوازنة، والأقاليم دي تحاول إنها تشب معادلة، تعمل نظام فيدرالي تقلل من الصنف البلغراتي، وتقعد السودان يكون 6 أقاليم بالكثير في إطار النظام الفيدرالي، ونحاول إنه نشيل حاجة اسمها القبلية من المعادلة السياسية، ونجرم ذاته استخدام القبائل في العمل السياسي، أو الحديث عن القبائل ذاته نجرمها، ويطلع برنامج تنموي، مشروع تنموي للسودان ده كله، ويكون في معادلة توزع الثروة لكل السودان، وتوزع معادلة بتاعت التنمية في كل السودان بمعادلات علمية بيعملها كل الدول الأوروبية والدول المتقدمة، عشان نطلع من الـ من الـ من الـ من التقديرات الذاتية والآن ذاته مع الـ مع الـ مع الذكاء الاصطناعي بنقدر إنه نعمل المعادلات في الذكاء الاصطناعي ده، ويطلع لنا المعادلة، بيطلع لنا بقول الدارفور حصته 20%، الشمالية 15%، والدارفور الشرق 30% كده، بيطلع معادلات واضحة جدا بدون ما يتدخل العنصر البشري عشان يحرفها. فبيفتكر إنه الآن وعندنا قوة بشرية هائلة جدا مدربة موجودة قاعدة في السودان وقاعدة في دول العالم كله موجودة وتنتج. إذا كانت الدولة دي الآن فيها قليل من الاستقرار، ممكن أن تعود هذه القوة وتساعد في تنمية البلد. لكن نركز على حاجات مهمة جدا، أنه لابد بناء الإنسان السوداني ده أول الأولويات أول ما يعود، لأنه في الآن في الناس الآن بيعانوا من أمراض نفسية، بيعانوا من أمراض صحية، بيعانوا من فقر وحكاية المدارس التي دمرت. فلا بد تبدأ بالقطاعات الصحية، وتبدأ بالقطاع بتاع التعليم، وتحاول إنه تعمل تعويضات للناس دي. وأفتكر إنه مهم إنه يصادر كل أملاك الدعم السري، يصادر أملاكه، ويصادر أملاك كل من شارك في إشعال هذه الفتنة، يعني ويوزع للشعب السوداني ده تعويض للشعب الضرر. القوى السياسية برضو داخلة في الانتهاكات، كل أملاكهم ده مفروض يكون تقول للشعب السوداني. محتاجين إنه يكون في إجراءات صارمة، إجراءات لمصلحة الإنسان السوداني ده، وما يكون في محل الرشاوي السياسية والتأثير الإقليمي. يعني إحنا الآن النخب البيجي ده كله الآن جارين في الساحة دي، كل دول بيصرف عليها، دول بيتطالب مرتباته، دول بيصرف لهم، يقول لهم روح السودان عاملوا كده عاملوا كده، ينفذوا نفس الشيء اللي بيعملوا عليهم. بشكل إنه ده على حد نهائي مصلحة بتاعت الإنسان السوداني ده، والإنسان السوداني ده في الداخل يستطيع إنه يخلق قيادات نزيهة، إنه تضع لها برنامج اقتصادي، برنامج سياسي، برنامج اجتماعي، عشان البلد تنهض، وننتهي من مسألة القبلية الموجودة في السودان والعنصرية الموجودة في السودان دي، نحاول إنه ننهيها. وما دارين السياسيين ذاته يتكلموا بالعنصريات والقبليات والجهويات عشان يبنون مجلس سياسي على حساب الشعب السوداني.
طيب، من الحلول أصلا يعني وضعوا الدولة، يعني بعد ما تم نحب البنوك زي ما شفنا، يعني في كثير من الولايات دخلوها يعني فيها معارك وكذا بين الجيش والدعم السري، يعني في نهب للبنوك. الآن يعني الدولة بتتجه لطبقات عملة جديدة، هل ده يمكن يكون حل بالنسبة لحل المشكلة بتاعت يعني نظام السيولة، أو إنه الناس النحب القروش ذاته طباعة العملة ده هل هيكون معالجة بالنسبة للمال المنهوب ده؟
طبعا شوف الآتي، هو ده بس إجراء مسكن. يعني أنت بكون عندك مشكلة عميقة جدا، لكن بتعمل عندك صداع، لكن الصداع ده مصاب، لأنك أنت مصاب بسرطان، لكن بتاخد الاسبرين ولا تاخد التالينول دي عشان يخفف لك الصداع، لكن ما بيعالج المشكلة. الإجراء لما يكون في استقرار خلاص الوضع تأمن، في تأمين، ممكن إنك تغير الفئات دي كويس، ممكن تغير الفئات بفئات جديدة عشان الفئات القديمة دي كلها تدمر، والفئات الناس سرقت الفلوس دي برضو في النهاية في التبديل، إذا برضو في إجراء بتاع تبديل العملة برضو إذا عملت في ناس هيجوا دارين يبدلوا، ودي ذاته ده لا تحقيق لعده، ما ممكن يكون في ظل السجل التجاري ما عنده شيء بعدين يجيب لك مليارات ويقول لك فلوس بتاعته عاوز ابدلهم، ده تمام فلوس مشكوك في امره. الشيء الثاني برضو اذا كان في طريق انه يكون في عمله الكترونيه افضل من انه يكون عمله ورقيه، وليس العملات في الحرب الحاله دي بالذات. انا في تقديري مفروض يكون في عمله له. الناس يمشي في اتجاه بتاع عمله الكترونيه. صحيح في بعض الاماكن في صعوبه للعمله الالكترونيه لانه مثلا ممكن يكون ما في شبكات ولا غيره، لكن بفتكر انه الاتجاه الامثل ان السودان يتجه نحو عمله الكترونيه في فتره بتاعت الحرب ده بالذات، الناس يبدو عشان ما يكون في فلوس قاعده في مكان انه في زي يشيل لهم اوراق. الشيء الثاني الان اذا كان في طباعه، انا ما بطبع الطباعه النسخ الكبيره، الافضل انك تطبع النسخ الصغيره عشان اذا حصل ثاني سطو وسرقه في مكان ما أبتقى إنه فيه فلوس كثيرة جدا لكن قيمتها قليلة جدا، فحكاية شحنها ذاته بيكون مشكلة كبيرة، لأنه دائرة لها إمكانيات عشان تشحن الحاجات دي إذا سرقتها. ففي ظروف السرقة دي بالذات تبديل يعني حاجة مسكنة، لكن إذا في طريق إنه نمشي على العملات الإلكترونية وكل شيء توقع إلكتروني، ذلك يكون بيحول الموبايل بتاعه ويبعث له في موبايله، بفتكر إنه بيساعد كتير جدا من إنه يكون في أوراق يعني موجودة فيزيكالي عشان الواحد يعني الناس يمكن يشيلوها ويتحركوا بها. رغم إنه طبعا نزوه اللجوء برضو يصعب، لكن تسوي شنو يعني، أنت بيكون لك خيارات كده محدودة في الإطار بتاعك.
لأنه ذكرت إنه الأمن الإلكترونية يعني كحل من الحلول، لكن برضو يعني في ظل إنه الآن يعني حتى ولايات دارفور بقى ما في شبكة ذاته بتاعت أنترنت في كثير من المناطق، والناس هون نازحين واللاجئين، فده بيتم كيف يعني، بيكون تحدي كبير جدا.
والله شوف
الآتي، كيف ممكن الإلكترونية دي
ممكن تعمل الآتي في المناطق اللي تحت فيه الشبكة وفي شبكة موجودة تمشي فيها العملة الإلكترونية. في المناطق الغياب فيها الشبكة فيظل إنه الناس يتعاملوا بالعملات الموجودة، لكن إذا في طريقة إنه يبدل هذه العملات بعملات أخرى يعني بفئات أخرى أفضل بكثير من الفئات الآن متجاولة، لأنه الطبع إنه الميليشيا دي سرقت الفلوس من البنوك في عملات ما دخلت السيستم بتاعت السيريال بتاعت التسلسل بتاعت البنك المركزي، طلعوها ودوها في مناطق، الناس مشت على مناطق وجدوا انه في فلوس كثيرة حتى ما اتقطعت، قاعدة زي المشمعات يعني قاعدة موجودة، وحاولوا انه يعملوا لها ارقام عشان يمشوا فيها حاله. طيب افتكر انه ده كله خلاص افسدت قيمة العملة، لانه الان اصبحت عملة مشبوهة وكثير جدا. فلذلك مهم انه يكون الان ممكن تعمل انتقال في مرحلة بيسموها مرحلة الانتقال، في جزء إلكتروني شغال في المناطق الموجودة أو المناطق المتاحة، المناطق غير متاحة يكون الفئات الموجودة الورقي، لكن يستبدل هذه الفئات بفئات جديدة، وتحاول إنه بقدر الإمكان إنك تحاول تنشط حكاية الناس بحكاية إنه الناس تشيل معها قروش في جيوبها مشكلة. البنوك الآن تكاد تكون برضو قدرت استطاعت إنها تحاول إنه تضبط الأمور بالتحويل الإلكتروني لبعض الناس، والكاية شغالة كويسة لكثير من الناس يعني.
طيب دكتور يعني كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء، يعني كروشيتا إنه إحنا نخرج من الأزمة دي يعني بطريقة علمية وطريقة اقتصادية.
شوف الطريقة هو ده قلنا زي ما ذكرت في البداية، لابد الناس تضع حد لهذا الحرب بأجندة بتاعت سودانيين، ما بأجندة وإملاءات خارجية، ويعني خاصة المنظومة بتاعت الدول الإقليمية اللي عندها أطماع في السودان. السودانيين يدركوا إنه بلدنا ده بلد فيها موارد فيها إمكانيات، عاوزين يختطفوا البلد ده، وكان الميليشيا ده واحد من الأدوات بتاعه إنه ده يختطفوه. الآن الشعب السوداني قدر إنه يسترد جزء من عافيته، إنه قدر يعرف العدو الحقيقي له. الآن الناس يستعدوا إنه يواجهوها. اثنين، أول ما إنه الهزيمة يبدأ يجب إنه أن يكون هناك ترتيبات سياسية ودبلوماسية، مفروض يكون الآن الحشد الشعبي يطلع منه قوة سياسية تمشي تطوف على الدول الإقليم ودول الجوار وتدي مانيفيستو بتاعت السودان والحل السوداني الداخلي، المفروض يعني الحرب إنه مفروض على الشعب السوداني. اثنين، أنا بفتكر إنه بالنسبة للسودانيين النخب اللي عندها إمكانيات وعندها قدرات تساهم في بناء البلاد عندها دور حقيقي جدا في بعد في فترة مع بعض الحرب، إنه يجوا بأجندة بتاع بناء الدولة، والناس اللي يكونوا ناس تكنوقراط همهم مش قضايا سياسية، مش همهم إنه يقعدوا عشان يحكموا، لكن يجوا إنه يخدموا وإعادة بناء الاقتصاد، يكون إعادة بناء ما بعد الحرب والدمار اللي حصل بخصوص الحرب ده، ويرمموا في علاقات السودان مع المجتمع الدولي، ويحاولوا أن يستأنفوا علاقاتهم مع المؤسسات الدولية زي ما بدأوا أخونا الدكتور إبراهيم البدوي فيما سبق، وكان برضو بفضل هؤلاء الأساس الفاشلين ما كمل برنامج وخرج، بفكر أنه يعني هاي تايم أنه الناس يكونوا يفكروا بطرق علمية في إدارة الدولة السودانية في مسألة الإنتاج، في مسألة التوزيع الموارد، وما يكون عندنا سياسيين ناس مرتزقة. السودان السياسيين ارتزاق وناس عايشين على ناس مفلسة، ناس عايشة على دول وعايشة على السياسة. قال إنه في السودان ينتهي، ماذا لأن واحد ينتهي من السياسة؟ أنت تمشي تكون معلم، تجي تشتغل لفترة تقعد 3 سنوات ولا سنتين، ترجع تمشي تبقى معلم، ترجع مكانك كويس، ويتأكدوا تماما إنه لما تدخل وتطلع بنفس كما دخلت، مش تدخل ويتضخم ثروتك زي ما حصل تضخم لثروات الناس في الفترة الانتقالية. ناس عملت ملايين في الفترة الانتقالية وكانوا ما كان عندهم أي شيء، كانوا موظفين عاديين جدا في المنظمات. فلذلك بفتكر إن الشعب السوداني الآن لابد إنه يدخل في الساحة السياسية، يدخل في الساحة العسكرية، ويفرض الأجندة بتاعة الشعب السوداني، مش أجندة بتاع أحزاب، ومش أجندة بتاع قوى خارجية، واستفض على علاقة السودانيين. فالسودانيين ده لابد ينتفضوا ثورة، والثورة دي في نهاية الأمر الميليشيا دي ما عندها أي مروءة. الميليشيا دي انتهت، الميليشيا دي الآن في رمق الأخير، وبحلفائه ما بيقدروا يعملوا شيء الآن. الإرادة بتاعت الشعب السوداني، وبإذن الله تعالى إحنا متفائلين جدا إنه هذا الحرب ستنتهي قريبا، وبإذن الله إنه السودانيين عندهم الإرادة إنه يبنوا بلدهم، واللاجئين يرجعوا بيوتهم، ويرجعوا مزارعهم، والقاعدين في الخارج يرجعوا بيوتهم. ده البرنامج بتاعته، لأنه لابد المسألة دي تتم بسرعة، لأنه إذا تطاولت بفتكر إنه خلاص القادة في الخارج ما حيعودوا. إذا تطاولت هم شايفين اللاجئين قاعدين 20 سنة قاعدين في اللاجئين دول نازحين، وقاعدين في تشاد، وقاعدين في دول، وما قاعدين يرجعوا لمناطقهم. فبفتكر إنه إحنا الآن خلاص نقول إنه كفاية الأساس الموجودين اللي دخلونا في الورطات دي. الأمل الورطة ما بيحلك، هو الأمل المشكلة ما بيحل، ما يقدر يحل المشكلة بيحلوها آخرين، والبيحلوها الآخرين. بيفتكر إنه الشعب السوداني الآن قاعد في الميدان دي، فيها تفرض الحل، وهو حيجيب الحل.
شكرا جزيلا لك الدكتور حامد التجاني علي على المشاركة معنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك كثير.
شكرا جزيلا. يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن على التراب
يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن على التراب العالي المالي تمن،
يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن على التراب العالي المالي تمن، يدورنا زمان، يدورنا زمان،
قلوبنا الوفية ذكراهم بتلهمنا وبتشجينا بعزيمة قوية،
يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن،
ولك يا بلدنا خاصة روحنية صايني للتراب وحظي
يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن على التراب العالي المالي تمن، يدورنا زمان، يدورنا زمان،
ومساعدنا الغوية حققنا استغلالنا ورفعنا علم الحرية،
يدورنا زمان، يدورنا زمان، وصونا على الوطن،
ليه الشعب احتفل يوم جمع صفوفه ويتشمر للعمل بوحدة نظام شغلنا ورفعنا علم الحرية.
يدنا زمان يدنا زمان وقفونا على الوطن
به الشعب احتفل يوم جمع صفوفه وتشمل للعمل في وحدة نضاله كم حق عمل.
يدورنا زمان يدورنا زمان وقفونا على الوطن على التراب الغالي المالي ثمن. يدورنا زمان يدورنا زمان
في بارين المصاني حققت انتصار ومننا الجاري نمى أرضنا بالخدار.
يدورنا زمان يدورنا زمان وقفونا على الوطن
ومننا الجاري نمى أرضنا بالخدار. نعم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.